سيد الرئيس، لشدة ما يتألم شعبنا حين يسمع تلك الدعايات التي تقول أن أراضيه كانت صحراء فعمرها المستوطنون الأجانب، وأن وطنه كان خاليا من السكان، وأنه لم يتضرر أحد من بني البشر نتيجة قيام هذا الكيان الاستيطاني. لا لا يا سيادة الرئيس، يجب أن تدحض هذه الأكاذيب من على هذا المنبر العالمي، ويجب أن يعرف الجميع أن فلسطين كانت مهدا لأقدم الحضارات والثقافات، واستمر شعبها العربي ينشر الخضرة والبناء والحضارة والثقافة في ربوعها طوال آلاف السنين، ويرفع لواء التسامح الديني ضاربا المثل الأعلى على حرية العقيدة، وحارسا أمينا على مقدسات جميع الأديان في وطنه. وإنني كأحد أبناء القدس أحتفظ لنفسي ولشعبي بذكريات جميلة وصور رائعة عن مظاهر التآخي الديني التي كانت تتألق في مدينتنا المقدسة الحبيبة قبل حلول النكبة بها، ولم ينقطع شعبنا عن ذلك إلا بعد أن تمكنت الغزوة الصهيونية الهمجية من إقامة إسرائيل وتشريده، ولكنه ما زال مصمما على الاستمرار في إداء دوره الحضاري والإنساني على أرض فلسطين، ولا يسمح بأن تتحول هذه الأرض إلى بؤرة للعدوان على الشعوب، وإلى معسكر عنصري ضد الحضارة والثقافة والتقدم والسلام. ولهذا فإن شعبنا لا يستطيع إلا أن يواصل تراث أجداده في الكفاح ضد الغزاة، وأن يحمل شرف المسؤولية في الدفاع عن وطنه وعن أمته العربية وعن الثقافة والحضارة ومهد الديانات السماوية. وتكفينا نظرة سريعة لمواقف إسرائيل العنصرية عندما دعمت منظمة الجيش السرية في الجزائر، وفي دعمها للمستعمرين في أفريقيا سواء في الكونغو أو أنغولا أو موزمبيق أو روديسيا أو جنوب أفريقيا أو غيرها، وفوقوفها إلى جانب حكومة جنوبي الفيتنام ضد الثورة الفيتنامية، فضلاً عن مواقفها المتتابعة في هذا السياق إلى جانب الاستعماريين والعنصريين في كل مكان، وعرقلتها لعمل لجنة تصفية الاستعمار ورفضها التصويت لمصلحة استقلال بلدان أفريقيا، ووقوفها ضد مطالب بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وبلدان عديدة أخرى في مؤتمرات المواد الأولية والتنمية وقانون البحار والسكان والتغذية، كل ذلك يعطي دليلاً إضافياً على صورة العدو الذي اغتصب بلادنا، ويكشف عن شرف وسمو النضال الذي نخوضه ضده. إننا ندافع عن حلم المستقبل وهو يدافع عن بطلان الماضي. السيد الرئيس، إن لهذا العدو الذي نواجهه سجلاً حافلاً ضد اليهود أنفسهم، فهنالك في داخل الكيان الصهيوني تمييز عنصري بشع ضد اليهود الشرقيين، وإذا كنا نحن ندين بكل ما أوتينا من قوة مذابح اليهود تحت الحكم النازي، فإننا القادة الصهاينة كانوا يبدو أن همهم الأكبر حينذاك هو استغلال هذا الموضوع لتحقيق الهجرة إلى فلسطين. سيد الرئيس، لو كان تهجيرهم إلى فلسطين بهدف العيش كمواطنين متساوين معنا بالحقوق والواجبات لكنا أفسحنا لهم المجال ضمن إمكانيات وطننا، كما حدث مع عشرات الآلاف من الأرمن والشركس الذين ما زالوا بيننا أخوة مواطنين مثلنا تماما. أما أن يكون هدف ذلك اغتصاب أرضنا وتشريدنا وتحويلنا إلى مواطنين من الدرجة الثانية وإنزال المعاملة نفسها بنا، فهذا ما لا يمكن أن ينصحنا به أحد أو نزعن له. ولهذا فإن ثورتنا منذ البداية لا تقوم على أسس عرقية أو دينية عنصرية، وليست موجهة ضد الإنسان اليهودي من حيث كونه إنسانا، وإنما هي موجهة ضد العنصرية الصهيونية وضد العدوان. وبهذا المعنى فإن ثورتنا هي أيضا من أجل الإنسان اليهودي، ثورتنا من أجل الإنسان اليهودي، إننا نناضل من أجل أن يعيش اليهود والمسيحيين والمسلمين بمساواة في الحقوق والواجبات وبلا تمييز عنصري أو ديني. إننا إذن يا سيادة الرئيس نفرق بين اليهودية وبين الصهيونية، وفي الوقت الذي نعادي الحركة الصهيونية الاستعمارية فإننا نحترم الدين اليهودي لأنه جزء من تراثنا، وإننا نحذر اليوم وبعد قرابة قرن من بروز هذه الحركة الصهيونية العنصرية أن خطرها يتزايد ضد اليهود في العالم وضد شعبنا العربي وضد أمن العالم وسلامته. فالصهيونية لا تزال متمسكة بتهجير اليهود من أوطانهم واصطناع قومية عنصرية عدوانية لهم يستبدون بها قومياتهم الأصلية. إن الصهيونية تتابع نشاطها التخريبي هذا على الرغم من ظهور فشل الحل الذي قدمته، وإننا ظاهرة النزوح من هذا التجمع الإسرائيلي المستمر منذ قيامه وحتى الآن، والتي ستقوى مع سقوط قلاع الاستعمار الاستيطاني العنصري في العالم لدليل أكيد على هذا الفشل. إننا ندعو جميع الشعوب والحكومات لمجابهة مخططات الصهيونية الرامية إلى تهجير مزيد من يهود العالم من أوطانهم ليغتصبوا وطننا، وندعوهم في الوقت نفسه لنكمل سوياً وللوقوف في وجه أي اضطهاد للإنسان بسبب دينه أو جنسه أو لونه. وإني أتساءل يا سيادة الرئيس، لماذا يدفع شعبنا العربي الفلسطيني الثمن؟ لماذا يتحمل شعبنا ووطننا مسؤولية مشكلة الهجرة اليهودية؟ لماذا؟ إذا كانت لا زالت مثل هذه المشكلة باقية في مخيلة البعض وأتساءل، أتساءل لماذا لا يتحمل المتحمسون لهذه المشكلة إن وجدت المسؤولية فيفتحوا بلادهم الكبيرة، الكبيرة الرقعة والقادرة لاستيعاب هؤلاء المهاجرين ومساعدتهم؟ لماذا؟ سيد الرئيس، إن الذين ينعتون ثورتنا بالإرهاب إنما يفعلون ذلك لكي يضللوا الرأي العام العالمي عن رؤية الحقائق وعن رؤية وجهنا الذي يمثل جانب العدل والدفاع عن النفس، ووجههم الذي يمثل الظلم والإرهاب والقهر. إن الجانب الذي يقف فيه حامل السلاح هو الذي يميز بين الثائر والإرهابي، فمن يقف في جانب قضية عادلة ومن يقاتل من أجل حرية وطنه واستقلاله ضد الغزو والاحتلال والاستعمار، لا يمكن بأي حال أن تنطبق عليه ولا يمكن أن تنطبق عليه بأي حال من الأحوال صفة إرهابي، إلا اعتبر الشعب الأمريكي حين حمل السلاح ضد الاستعمار البريطاني إرهابيا، واعتبرت المقاومة الأوروبية ضد النازية إرهابا، واعتبر نضال الشعوب في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية إرهابا، واعتبر كثيرون منكم في هذه القاعة إرهابيين. لا يا سيد الرئيس، لا يا سيد الرئيس، إن هذا هو الكفاح العادل المشروع الذي يكرسه ميثاق هيئتكم هيئة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أما الذي يحمل السلاح ضد القضايا العادلة، الذي يشن الحرب لاحتلال أوطاد الآخرين ونهبهم واستغلالهم واستعمارهم، فذلك هو الإرهابي الحقيقي التي وأعماله هي التي يجب أن تدان وينسحب عليه لقب مجرم حرب. ذلك أن عدالة القضية هي التي تقرر عدالة السلاح. سيد الرئيس، إن الإرهاب الصهيوني الذي ارتكب بحق الشعب الفلسطيني لإجلائه عن وطنه واقتلاعه من أرضه مدون لديكم في وثائق رسمية وزعت في الأمم المتحدة، فلقد ذبح الآلاف من أبناء شعبنا في قراهم ومدنهم، وأجبر عشرات الألوف تحت نار البندقية وقصف المدافع والطائرات أن يتركوا بيوتهم وما زرعوا في أرض أجدادهم. وكم من مسيرة أجبر فيها أبناء من شعبنا نساء وأطفالا وشيوخا على الخروج دون زاد أو ماء، وأرغموا على تسلق الجبال والتيه في الصحراء. إن الكوارث التي حلت عام 1948 بأهالي المئات من القرى والمدن في السهل والجبل، في القدس، في يافا، في اللد، في الرملة، في الجليل، لا ولن ننساها، لن ينساها من عانى أهوالها لحظة لحظة، رغما عن التعتيم الإعلامي العالمي الذي نجح في إخفاء هذه الأهوال، كما أخفى أثر 385 قرية ومدينة فلسطينية دمرت في حينه وأزيلت من الوجود كما أن نسف وتدمير 19,000 منزل على مدى 7 سنوات الأخيرة في أرضنا، أي ما يساوي تدمير 200 قرية فلسطينية أخرى تدميراً كاملاً، والأعداد الضخمة من مشوه الإرهاب والتعذيب ومن في السجون لا يمكن أن يطمسه التعتيم الإعلامي، فلقد وصل إرهابهم إلى الحقد حتى على شجرة الزيتون، حتى على شجرة البرتقال، على شجرة البرتقال والزيتون في بلادي، لا والتي اعتبروها علما شامخا يذكرهم بسكان البلاد الأصليين، يصرخ أن الأرض فلسطينية، فراحوا يعملون على اقتلاعها أو قتلها بالإهمال والتحطيم. ماذا يمكن يا سيادة الرئيس أن يسمى تصريح جولدا مائير عندما عبرت عن قلقها من عدد الأطفال الفلسطينيين الذين يولدون كل صباح؟ إنهم يرون في الطفل الفلسطيني وفي الشجرة الفلسطينية عدواً يجب التخلص منه. يا سيادة الرئيس، طيلة عشرات السنين وهم يتعقبون قيادات شعبنا الثقافية والسياسية والاجتماعية والفنية بالإرهاب والقتل والاغتيال والتشريد، لقد سرقوا تراثنا الحضاري وفلكلورنا الشعبي وادعوه لهم، ومدوا إرهابهم إلى مقدساتنا في مدينة السلام القدس الحبيبة، وعمدوا إلى إفقادها طابعها العربي المسيحي الإسلامي من خلال تهجير سكانها وضمه لدولتهم، ولا حاجة لأن نسترسل في ذكر حرق المسجد الأقصى وسرقة ثروات كنيسة القيامة والتشويه الذي لحق بعمرانها وطابعها التاريخي. فالقدس بروعتها وبالعبق التاريخي المسيطر عليها تشهد لأجيالنا المتعاقبة التي مرت عليها تاركة في كل ركن من أركانها أثراً خالداً وبصمة حنونة ولمسة حضارية ونبضة إنسانية. وليس غريباً يا سيادة الرئيس أن تتعانق في سمائها الرسالات السماوية الثلاث وتتهادى في ركبها وآفاقها تنير للبشرية طريق جلجلتها وهي تحمل أشواكها وآلامها لترسم مستقبلها بكل ما فيه من آمال وأماني ومعطيات. السيد الرئيس، إن العدد القليل من العرب الفلسطينيين الذين لم يستطع العدو تهجيرهم من أرضهم عام 48 هم الآن لاجئون على أرضهم وقد عوملوا في القانون الإسرائيلي كمواطنين من الدرجة الثانية بل الثالثة، باعتبار أن اليهود الشرقيين هم مواطنين من الدرجة الثانية، ومورست ضدهم كل أشكال التمييز العنصري والإرهاب وصودرت أراضيهم وممتلكاتهم وتعرضوا لمذابح دامية كما حدث في قرية كفر قاسم، وهجروا من قراهم وحرموا من العودة إليها كما حدث لأهالي قريتي كفر برعم وإقرط وغيرها، كما أن أهلنا عاشوا هناك 26 عاماً تحت الحكم العسكري العرفي، لا يحق لهم الانتقال من مكان إلى آخر دون إذن مسبق من الحكم العسكري. تصور يا سيادة الرئيس، تصور يا سيادة الرئيس في الوقت الذي يسن فيه المشرع الإسرائيلي قانوناً آخر يعتبر ويعطي حقاً تلقائياً بالمواطنية لأي يهودي يهاجر إلى أرضنا فوراً فور أن يطأها، يسن قانوناً آخر يعتبر الفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين ولم يكونوا في قراهم أو مدنهم ساعة احتلالها محرومين من المواطنية. سيد الرئيس، إن سجل حكام إسرائيل الحافل بجرائم الإرهاب يمتد ليشمل عدداً من أبناء أمتنا العربية الذين بقوا تحت الاحتلال في سيناء والجولان، كما أن ذكرى جريمة قصف مدرسة بحر البقر ومصنع أبو زعبل في مصر وتدمير الطائرة الليبية المدنية ما زالت ماثلة للأذهان. أما تدمير مدينة القنيطرة السورية فما زال يشهد كل من يريد أن يرى ما يفعله الإرهاب في بلادنا. وإذا فتح سجل الإرهاب الصهيوني على جنوب لبنان، وهو الإرهاب الذي ما زال مستمراً حتى الآن، فسوف تقشعر الأبدان من هول ما يرتكب من أعمال القراصنة والقصف والعدوان، بما في ذلك تهجير المدنيين وتدمير بيوتهم وخطفهم وحرقهم مزارعهم، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على سيادة الدولة اللبنانية والإعداد لسرقة مياه نهر الليطاني. ولنذكر في هذا المجال القرارات العديدة التي صدرت عن هذه المنظمة وفيما يتعلق بضم القدس وتغيير طابعها السابق للاحتلال وإدانتها لمخالفات متعددة لبنود اتفاقيات جنيف في حالة الحرب. سيد الرئيس، لقد قاوم شعبنا الفلسطيني خلال 30 عاما تحت الاحتلال البريطاني والغزو الصهيوني كل محاولات انتزاع أرضه، وناضل في ثورات 6 ومن خلال عشرات الانتفاضات الشعبية ومن أجل احتضان المؤامرة ليبقى على أرضه وفوق ترابه الوطني. قدم في سبيل ذلك ولغاية سنة 1948 30,000 شهيد، أي ما يوازي 6 ملايين أمريكي بالنسبة لعدد السكان اليوم. وعندما اقتلعت غالبيته من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 48 ظل يقاوم في ظروف صعبة محاولات إفنائه، وحاول شعبنا بكل الطرق استمرار نضاله السياسي من أجل حقوقه دون جدوى، وناضل الحفاظ على وجوده. فتعلم أبناؤه في النزوح والشتات وكدحوا تحت أصعب الظروف ليستطيع الاستمرار، وأصبح لدى الشعب الفلسطيني آلاف الأطباء والمهندسين والعلماء والأساتذة توجهوا بعملهم وإمكانياتهم للأقطار العربية المحيطة بوطنهم المغتصب، فساهموا في البناء والتعمير والتطوير، وحصلوا على دخل استخدموه لمساعدة شعبهم اللاجئ وأقربائهم الفقراء الصغار والعجائز الذين استحال عليهم مغادرة مخيمات النزوح. علم الأخ أخته وحافظ على ولديه ورب أولاده، ولكنه ظل يحمل في قلب ذاته ويحلم في قلب ذاته بالعودة إلى فلسطين. ظل فلسطينيا متمسكا بوطنه، لا يهتز ولاؤه ولا تهن عزيمته ولا يفتر حماسه. لم يغره شيئا للتخلي عن فلسطينيته ووطنه فلسطين، لا، ولم ينسه الزبن إياها كما توقع الكثيرون. وعندما خابت أمال شعبنا بالأسرة الدولية التي نسيت وتغافلت عن حقوقه، وثبت لشعبنا عجز النضال السياسي وحده عن استعادة شبر أرض من وطنه، لجأ شعبنا إلى الثورة وأعطاها كل إمكانياته المادية والبشرية وخيرة شبابه، وواجه شعبنا ببسالة إرهابا إسرائيليا لا يتخيله بشر ليثنيه عن طريق النضال. لقد قدم شعبنا في السنوات العشر الأخيرة من نضاله آلاف الشهداء وأضعافهم من الجرحى والمشوهين والأسرى والمعتقلين من أجل ألا يفنى أو يزوب، ومن أجل انتزاع حقه في تقرير مصيره على وطنه وفي عودته إلى هذا الوطن. وتعيش جماهير شعبنا الآن تحت الاحتلال الصهيوني، تقاوم بكل الكبرياء المتأصل فيها وبكل الشموخ الثوري الملازم لها، سواء من زج بهم في السجون والمعتقلات أو من يعيش داخل السجن الكبير في قفص الاحتلال، يقاومون من أجل البقاء ومن أجل الوجود، يناضلون من أجل أن تبقى الأرض عربية، ويكافحون الطغيان والظلم والإرهاب بشتى صوره المأساوية الخطيرة. ومن خلال ثورة شعبنا المسلحة تبلورت قياداته السياسية وترسخت مؤسساته الوطنية وبنيت حركته التحريرية الوطنية التي تضم كل فصائله وتنظيماته وقدراته، والتي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية. ومن خلال حركة التحرير الوطنية الفلسطينية المناضلة نضج نضال شعبنا وتعددت أساليبه، فشمل النضال السياسي والاجتماعي بالإضافة للنضال المسلح، واندفعت منظمتنا تساهم في بناء الإنساني المؤهل لمستقبل الفلسطيني، وليس فقط لتعبئته لمواجهة التحديات الحاضرة. وتعتز منظمة التحرير الفلسطينية بأنها وهي تخوض المعارك المسلحة وتواجه قساوة الإرهاب الصهيوني قامت بمآثر عديدة حضارية وثقافية، فشكلت مؤسسات البحث العلمي والتطوير الزراعي والرعاية الصحية وإحياء التراث الحضاري لشعبنا وتطوير الفلكلور الشعبي، وخرجت من بين صفوفها عدداً من الشعراء والفنانين والكتاب الذين يسهمون في تطوير الثقافة العربية، وربما امتد ذلك إلى الثقافة العالمية، وكان المحتوى لكل ذلك يحمل طابعاً إنسانياً عميقاً أثار إعجاب كل الأصدقاء الذين اطلعوا عليه، وكنا بذلك نقيض لعدونا الذي قام على هدم الحضارة والثقافة بترويج الأفكار العنصرية والاستعمارية وكل ما هو معاد للشعوب وللتقدم وللعدل وللديمقراطية وللسلام. سيد الرئيس، لقد اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية شرعيتها من طليعتها في التضحية، ومن قيادتها للنضال بكافة أشكاله، واكتسبتها من الجماهير الفلسطينية التي أولتها قيادة العمل واستجابت لتوجيهها، واكتسبتها من تمثيل كل فصيل وكل نقابة وكل كفاءة فلسطينية في مجلسها الوطني ومؤسساتها الجماهيرية، وقد تدعمت هذه الشرعية بمؤازرة الأمة العربية كلها، كما تكرس هذا الدعم في مؤتمر القمة العربي الأخير بتأكيد حق منظمة التحرير الفلسطينية في إقامة السلطة الوطنية المستقلة على كل الأراضي الفلسطينية التي يتم تحريرها بصفتها الممثلة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني. كما أن شرعيتها تعمقت من خلال دعم الإخوة في حركات التحرير ودول العالم الصديقة المناصرة، والتي وقفت إلى جانبنا، إلى جانب منظمتنا، فتدعمها وتشد أزرها في نضالها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني. وهنا لا بد أن أعلن بكل اعتزاز وبكل فخر شكر ثوارنا وشعبنا للمواقف المشرفة التي وقفتها مع نضال شعبنا دول عدم الانحياز والدول الاشتراكية والدول الإسلامية والدول الإفريقية والدول الصديقة في أوروبا، وكذلك الأصدقاء في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. سيادة الرئيس، إن منظمة التحرير الفلسطينية وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وهي بهذه الصفة المعبرة عن رغبات وأمان هذا الشعب، وهي بهذه الصفة تنقل إليكم تلك الرغبات والأمان، وتحملكم مسؤولية تاريخية كبيرة تجاه قضيتنا العادلة في فلسطين. سيادة الرئيس، لقد تعرض شعبنا لويلات الحرب والدمار والتشريد سنين طويلة، ودفى شعبنا من دماء أبنائه وأرواحه ما لا يعوض بثمن، وعانى من الاحتلال والتشريد والنزوح والإرهاب ما لم يعاني منه شعب آخر، ولكن ذلك كله لم يجعل شعبنا حاقدا يحلم بالانتقام. لا، كما أنه لم يجعلنا يا سيادة الرئيس نقع في سقطة عدونا العنصري، أو نفقد الرؤية الحقيقية في تحديد الأعداء وتحديد الأصدقاء. إننا ندين كل الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود، وكل أنواع التمييز الصريح والمقنع الذي عانى منه معتنق اليهودية في وقت من الأوقات. سيادة الرئيس، إنني كثائر من أجل الحرية، إنني ثائر من أجل الحرية، وأعرف كثيرين من الجالسين في هذه القاعة كانوا في مثل المواقع النضالية التي أقاتل منها الآن، واستطاعوا من خلال نضالهم أن يحولوا أحلامهم إلى حقائق، إنهم شركائي في الأمل والحلم. من هنا أسألهم أن نمضي في تحويل الحلم والأمل المشترك بمستقبل السلام في هذه الأرض الفلسطينية المقدسة إلى حقائق ساطعة وأكيدة. لقد وقف المناضل اليهودي أهود أديف في المحكمة العسكرية الإسرائيلية قائلا: أنا لست مخربا، أنا من المؤمنين بإقامة الدولة الديمقراطية على هذه الأرض الفلسطينية. إنه الآن في غياهب سجون الزمرة العسكرية الصهيونية مع زملاء له، وإنني اسمحوا لي أن أرسل إليهم تحيتي من هذا المنبر إليهم في سجنهم. ويمثل الآن أمام هذه المحاكم ذاتها أمير شجاع من أمراء الكنيسة المسيحية، هو المطران كابوجي. إنه يرفع أصابعه بعلامة النصر، شعار ثوارنا، ويقول: إنني أعمل من أجل السلام في فلسطين، ليعيش الجميع على أرض السلام بسلام. وسيلقى هذا الأمير الراهب المصير ذاته في غياهب السجون. اسمحوا لي أن أرسل إليه تحيتي القلبية من هنا في سجنه المظلم. فلماذا لا أحلم يا سيادة الرئيس وآمل؟ والثورة هي صناعة تحقيق الأحلام والآمال، فلنعمل معا على تحقيق الأمل والحلم. أن أعود أنا مع شعبي من منفاي لأعيش مع هذا اليهودي المناضل ورفاقه، ومع هذا الراهب المسيحي الشجاع وإخوانه في ظل دولة واحدة ديمقراطية تقدمية يعيش فيها المسيحي واليهودي والمسلم في كنف المساواة والعدل والإخاء. ألا يستحق هذا الهدف الإنساني النبيل أن أناضل من أجل تحقيقه مع كل الشرفاء في العالم؟ ولعل أروع ما في هذا الهدف العظيم أنه من أجل فلسطين أرض القداسة والسلام، أرض الاستشهاد والبطولة والتاريخ. لقد شارك اليهود في النضال يا سيادة الرئيس في أوروبا وهنا في أمريكا من أجل أوطان لا طائفية تنفصل فيها الدولة عن الكنيسة، وقاتلوا ضد التمييز على أساس الدين. فكيف يمكن لهم أن يرفضوا هذا النموذج الإنساني المشرف على أرضنا المقدسة، أرض السلام والمساواة؟ وكيف يمكن لهم أن يستمروا في دعم أكثر دول العالم انغلاقا وتمييزا وتعصبا؟ كيف؟ إنني أعلن أمامكم هنا كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية وقائد للثورة الفلسطينية أننا عندما نتحدث عن آمالنا المشتركة من أجل فلسطين الغد، فنحن نشمل في تطلعاتنا كل اليهود الذين يعيشون الآن في فلسطين ويقبلون العيش معنا في سلام ودون تمييز على أرض فلسطين. إنني بصفتي رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية وقائداً للثورة الفلسطينية أدعو اليهود فرداً فرداً ليعيدوا النظر في طريق الهاوية الذي تقودهم إليه الصهيونية والقيادات الإسرائيلية، وهي التي لم تقدم لهم غير النزيف الدموي الدائم والاستمرار في خوض الحروب واستخدامهم كوقود دائم لهذه الحروب. إننا ندعوكم للخروج إلى مجال الاختيار الرحب بريرا، بعيداً عن محاولات قياداتكم لغرس عقدة المسادة في نفوسكم وجعلها قدراً لكم. إننا نقدم لكم أكرم الدعوة أن نعيش معاً في إطار السلام العادل في فلسطين الديمقراطية. إنني كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية وكقائد للثورة الفلسطينية أعلن هنا أننا لا نريد إراقة دم نقطة دم يهودية أو عربية، ولا نستعزب استمرار القتال دقيقة واحدة إذا حل السلام العادل المبني على حقوق شعبنا القومية وتطلعاته وأمانيه. إنني كرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية وكقائد للثورة الفلسطينية أتوجه إليكم أن تقفوا مع نضال شعبنا من أجل تطبيق حقه في تقرير مصيره. هذا الحق الذي كرسه ميثاق منظمتكم وأقرته جمعيتكم الموقرة في مناسبات عديدة، وإنني أتوجه إليكم أيضا أن تمكنوا شعبنا من العودة من منفاه الإجباري الذي دفع إليه تحت حراب البنادق وبالعسف والظلم ليعيش في وطنه ودياره وتحت ظلال أشجار مزارعه حراً سيداً متمتعاً بكافة حقوقه القومية ليشارك في ركب الحضارة البشرية وفي مجالات الإبداع الإنساني بكل ما فيه من إمكانات وطاقات، وليحمي قدسه الحبيبة كما فعل دائماً عبر التاريخ، ويجعلها قبلة حرة لجميع الأديان بعيداً عن الإرهاب والقهر كما فعل عبر القرود الطويلة. أتوجه إليكم بأن تمكنوا شعبنا من إقامة سلطته الوطنية المستقلة وتأسيس كيانه الوطني على أرضه. لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. سيادة الرئيس، الحرب تندلع من فلسطين، والسلم يبدأ من فلسطين. وشكرا.
باسم الجمعية العامة أود أن أعبر عن شكرنا الجزيل للرئيس ياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للثورة الفلسطينية، على كلمته المعبرة وعلى العرض القيم الهام الذي جاد بهما على هذا المجلس الموقر. وأرجو الآن من مدير المراسم أن يصاحبه خارج قاعة الجمعية العامة.